أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: علي أنا، علي أنا وهو علي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ولي في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا علي وهو أنا. في رواية هكذا وردت: صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عن أبحاث التوحيد وأبحاث العدل الإلهي. ننتقل إلى الأصل الثالث من أصول الدين ومن أصول المنظومة الاعتقادية، وهو بحث النبوة أو النبوة. النبوة من المسائل المهمة، والنبوة تنقسم إلى قسمين: النبوة العامة والنبوة الخاصة. في النبوة العامة يشار إلى المسائل المشتركة بين كل الأنبياء، فيشار إلى الأدلة على ضرورة الأنبياء، الأدلة على عصمة الأنبياء، الأدلة على معاجز الأنبياء، يعني أو الحديث عن معاجز الأنبياء، الحديث كذا كذا. يعني هناك مسائل مشتركة يشترك فيها كل من؟ كل هؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. هذا يسمى النبوة العامة. القسم الثاني النبوة الخاصة. النبوة الخاصة يعني الحديث عن نبوة نبي من الأنبياء، افترض نبوة نبي الله آدم سلام الله عليه، نبوة نبي الله نوح، من هو نوح؟ ماذا عمل؟ كيف بلغ؟ ما هي معجزته؟ كيف رد مثلا؟ ما هي ردود فعل قومه مثلا؟ ماذا نستفيد منه مثلا؟ هذه أشياء خاصة لهذه النبوة الخاصة. نبي الله موسى كذلك، نبي الله النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا تجد هذان المنهجان، تجد أن هذين المنهجين واضحي المعالم في القرآن الكريم. تارا أن القرآن يتكلم عن الأنبياء بهم أنبياء، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لاحظ، وكذا نرسل مثلا الأنبياء أو كذا الرسل مبشرين ومنذرين وما إلى ذلك. نتكلم عن النبوة العامة، عن عصمتهم، عن مثلا عن شخصيات امتيازاتهم، عن مقاماتهم بشكل عام، فيشمل جميع الأنبياء مع احتفاظ الرتبية بينهما، وبعض يذكرهم في آية مجموعة من الأسماء. هذا يتحدث عن النبوة العامة. وإذ أخذنا من النبيين ومنك ومن نوح وموسى ومنك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كذا آية اللي تتكلم عن أولي العزم. فإذا هذه النبوة العامة. وعندنا في القرآن نبوة الخاصة، تحدث عن نبوة موسى فقط، معجزته ماذا عمل، نبي الله عيسى معجزته ماذا عمل، نبي الله محمد صلى الله عليه وآله ما هي معجزته وماذا عمل وما إلى ذلك. إذا لابد أن نلتفت في بداية البحث أن النبوة عندما تبحث من زاويتين: من زاوية النبوة العامة ومن زاوية النبوة الخاصة. هذا تقريبا البحث الأول. البحث الثاني ندخل إلى متن الكتاب في حسن البعث. في حسن البعثة هنا المصنف يريد أن يتحدث عن هل أن البعثة حسنة أو لا. تقدم عندنا فيما تقدم أن النبوة لطف، ولكن من أي نوع من اللطف؟ لطف المحصل أحسنتم، الذي يتحقق به غرض الخلقة، لا اللطف المقرب يتحصل به غرض التكليف كما قلنا. فإذا من اللطف المحصل، ولولا هذا اللطف ولولا النبوة لما تحققت ماذا؟ مرادات الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني لم تتحقق أو يتحقق الغرض من الخلق أساسا لولا الأنبياء والأوصياء وما إلى ذلك. على هذا قبل الدخول إلى الفوائد التي ذكرها الكتاب وهي وقعا أدلة على ضرورة بعثة الأنبياء وعلى حسن البعثة وما إلى ذلك، لاحظوا هنا نشير إلى ما أشار إليه السيد هاشم الطهراني قدس الله نفسه الزكية في هذا الكتاب شرح المراد أو توضيح المراد من شرح الاعتقاد، ذكر مطلب جميل أنا أقرأ مع بعض التوضيح ثم بعد نقرأ أو نشير إلى بعض منعطفات الكتاب، والمطلب سلس جدا يعني ما فيه تعقيد، بس لأن فيه مطلب جميل ذكر هنا ما حبينا نفوته. يعني يقول اعلم، هذا طبعا في كتابه توضيح المراد صفحة 636، صفحة 636 أول بحث النبوة يعني المسألة الأولى في حسن البعثة 636. قال اعلم، يعني الآن تحدث عن الدليل الفطري في ضرورة بعثة الأنبياء، انطلاقاته جميلة وهم يستشهد بعضهم بالروايات وما إلى ذلك. يقول اعلم أن الفطرة كما تشهد الإله ووحدته، يعني بالفطرة تدل، دليل الفطرة تدل على وجود الله وعلى ماذا؟ وعلى وحدانية. تذكرنا وين؟ في أول أبحاث التوحيد كان تذكرون بعد قبل ما 70 درس مالي أو 65 درس ذكرنا. قال أن الفطرة كما تشهد الإله، يعني تعترف بوجود الله ووحدته، وهذا اللطيف حتى الآن في الأبحاث الحديثة في علم النفس التحليلي الآن ذكروا بأن الإنسان معرفته بالله فطرية، بل وتعبده أمر فطري، يعني التدين لله أمر كذلك فطري، هذا بحثهم وما أشرنا إليه. قال اعلم أن الفطرة كما تشهد الإله ووحدته على ما مر بيانه في مسألة إثبات الصانع وتوحيده تطالب التعقل والهداية من ربه إلى ما في العالم من الحقائق والمعارف، يعني ماذا؟ نفس الفطرة تطلب البحث عن الهداية، كما تعرف الله وتعرف أنه واحد كذلك تبحث عن كيف أهتدي وكيف أصل إلى كذا، وتطالب أيضا بعدما يرى الإنسان لنفسه الاختيار في حركاته وسكناته أن يبين له ربه ما يصرفه ويوجب سعادته، هذا أحد الأدلة ذكرها. لاحظ نفسه يدرك أنه أن هناك إله وأن هذا الإله واحد وأنه مختار وبالتالي مكلف ولن يصل إلى السعادة إلا عبر بوابة مثلا الأنبياء، فيقتضي إرسال الأنبياء وهكذا، يعني ذكر الدليل الفطري على ضرورة بعثة الأنبياء. قال وتطالب أيضا الفطرة بعدما يرى الإنسان لنفسه الاختيار في حركاته وسكناته أن يبين له ربه ما يصلحه وما يوجب سعادته وما يفسده ويوجب شقاوته، بعدما علم من نفسه عدم الاهتداء إلى ذلك وحيرته في المراحل. خب لو يترك ونفسه ما يصل إلى تلك المقامات، خصوصا مع الظروف البيئية والاجتماعية والوراثة وما إلى ذلك، لاحظ فتحرفه عن الطريق. وإلى هذا أشير في الحديث، الحديث المروي عن أهل البيت سلام الله عليهم أو عن النبي وأهل بيته، إن الله سبحانه بعث الأنبياء إلى الناس ليعقلوا منه، ما الله أنه بعث الأنبياء ليعقلوا من، يعني ما عند الله يتفهموا التكليف والتشريع وبالتالي يصل إلى السعادة، فإن هذه الغاية من بعثة الأنبياء مطالبة الفطرة، يعني ما تطلبه الفطرة، فالفطرة تنقبض وتحزن لو لم ترى ما تطلبه من ربي حاضرا ميسور الوصول، تحس عند انشداد لأنه تشوف كامل تسير في هديه وسلوكه ما شافت، تصير الفطرة يعني تتألم تتأذى. ومن هنا عندنا قاعدة تقول أن الأمور الفطرية لا تكذب، يعني لا بد متعلقها وين؟ حتما موجود في الخارج، يعني إذا الفطرة تدل على وجود الله حتما الله موجود، إذا تدل على وجود إمام معصوم تدل على أن ماذا؟ المعصوم موجود، إذا تدل على هناك آخرة الحتم الآخرة، ولا تستلزم أن الفطرة عند الإنسان ماذا؟ تكذب والعياذ بالله، والفطر لا تكذب، هذا أصل منقح في محله. قال فالفطرة تنقبض وتحزن لو لم ترى ما تطلبه من ربه حاضرا ميسور الوصول، وتفرح وتنبسط إذا رأته كذلك. شفت النبي الفطرة تسعد، نعم اللي تصطدم مع الأنبياء مو الفطرة تصطدم الأنبياء، اللي تصطدم ما هي الشهوات والرغبات الذاتية لهذا الشخص، الحجب والموانع، ولا الفطرة ماذا تريد هذا النبي وتفرح به تجل ضالته، والدليل اقرأ من كان يبحث عن الحقيقة كم يتقلب من مكان إلى مكان حتى يصل إلى ماذا؟ إلى ما يريحه ويسعده ويقول هذا بعد الحق صحيح، اقرأ عن من وصلوا إلى الحق. أخرى في قصتنا في قصة سلمان المحمدي قدس سلام الله عليه، وصحيح أخرى لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد وكانت بغيته وغايته فوصل إلى الكمال. وهكذا بقية الموحدين الحقيقيين واقعا. قال والله تعالى لم يرد ذلك ولم يرضى به. الله ما يريد أن الفطرة تزعل وتحزن وكذا، لأن الفطرة ذات منزلة عنده سبحانه، إذ هي من حقيقة التوحيد. من هنا في الرواية عن الإمام البغر عندما سئل سلام الله عليه فطرة عن الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ما الفطرة يا ابن رسول؟ قال هي فطرة التوحيد، يعني أنت مفطور على التوحيد. في رواية أخرى هي الولاية، ولاية علي وأهل بيتي سلام الله عليه أجمعين. هذا ماكو تنافي، لأن الولاية هي عين التوحيد، الولاية الطريق إلى ماذا؟ إلى التوحيد الحقيقي. يعني لو لولا الولاية لم يصل أحد إلى ماذا؟ إلى التوحيد الحقيقي، على ما بينه أصحاب الوحي سلام الله عليهم. فلذلك أكثر التذكرة بأن الأرض لا تخلو من الحجة. الإنسان مفطور على الانشداد نحو الكامل في العلم والعمل، ولكن لا تخلو من الحجة دائما في كل زمان ماذا؟ كامل في العلم والعمل. حجة الله المعصوم الإنسان الكامل، ما شئت تعبر عن خليفة الله، حجة الله، المظهر الأتم، في أي تعبير عرفاني حكمي كلامي روائي قرآني، المهم الحقيقة ماذا؟ واحد. أصلا يستحيل أن يعيش إنسان بلا إنسان كامل. وذاك من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. قال والتذكر بأن الأرض لا تخلو من الحجة، وأول من وجد في الدنيا حجة الله. هذا أحد أدلة أن آدم عليه السلام ماذا؟ نبي من الأنبياء في قبال من ينكر نبوة آدم. تذكروا إحنا في بحث الحاضرين في دروس اليزدي هناك تذكرون هذا المطلب، أن لما ذكرنا الدليل على ضرورة الأنبياء اللي تقريبا مستوحى من هذه الأمور ذكرناها في مقدمات ثلاث في أول الجزء الثاني درس الثالث تقريبا أو الثاني. هنا قلنا ولازم هذا الدليل أن يكون من أول المخلوقات البشرية ماذا؟ أن يكون نبيا. أصلا لازم. لاحظ قال وآخر من هنا قال بأن الأرض لا تخلو، أول من وجد في الدنيا حجة الله، وآخر من فقد منها حجة الله. فالفطرة ناطقة وبحقيقتها السليمة شاهد على أن من الحسن الواجب من الله تعالى أن يكلم عباده وبين لهم طريق الوصول إلى بابه والتقرب بجنابه، وأن لا يتركهم سدى حيارى متخالفين لم يكن لهم ركن التوحيد والوحدة ويلتجون إليه، وقد خلقهم العبادة وذلك الوصول إلى رحمته. ثم إن بعضا من النفوس قابل لأن ينزل عليه الآن مطلب آخر. قلت لك هذا مستوحى من ضمن الأبحاث، يعني لو قرأنا هذا بعدين قرأنا ذا المطلب جدا واضح، نحن نقرأ نستفيد وبعدين تطبيق سهل، ما في مطلب يعني إلا من هذا نثر لما ذكره. هذا المطلب الأول. المطلب الآخر يعني كدليل على ضرورة هذا الدليل الفطر، الدليل الآخر هو أن النفوس متفاوتة، يعني نفوس عندها استعداد وقابلية تتلقى الوحي من الله مباشرة، ما صحيح؟ أو عبر ملك من الملائكة. لاحظ، ولكن مو كل النفوس كذلك. العقب العام الأغلب النفوس لا تستطيع أن تتصل بالمبدأ الأعلى مباشرة فتأخذ الفيض منه، فلذلك احتاجت إلى واسطة من نفس النوع البشري كامل في علمه وعمله، بشر ولكن يوحى إليه. قل إنما أنا بشر يوحى إليه. شو هذا التناقض اللي صار لما نتكلم عن بشرية النبي؟ النبي بشر مثلنا وينسى أنه ماذا؟ يوحى إليه. كل تقريبا الصير في أي في هذا المعنى، في يوحى إليه وبشر بس عادي. بشر نعم في بشر يتفي بكم، لكن هو حقيقته وروحيته وباطنه أصلا وين؟ إلهي متصل، تعبير له جنبه مع الله وجنبه مع الخلق. بعض العرفاء لطيف واسطة بين الإمكان والوجوب، بين الحق وبين الخلق. عجيب، عبارات جدا عظيمة في محلها هناك عند العرفاء المعانين لأهل البيت. ثم إن بعضا من النفوس قابل لأن ينزل عليه من الله تعالى ما ينزل من دون وساطة إنسان آخر، سواء كان جاء شرط التبليغ إلى بعض الناس أو كلهم أو لم يكن، لأن بعض الأنبياء بس لنفسه صحيح، وبعضهم بس لعائلته، تكليفة هكذا بعد. شرائط التبليغ محطوطة وين؟ لعائلته، وبعضهم لي بس قريته، بعضهم للمدينة، وبعضهم لكن النبي الخاتم رحمة للعالم. الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، رحمة الله المطلقة مظهره الأتم. شرائط التبليغ متوفرة في الإنسان الخاتم صلى الله عليه وسلم. قال سواء كان جامعا لشرائط التبليغ إلى بعض الناس أو كل أو كلهم أو لم يكن، وبعضا منها غير قابل لذلك. نحن نفوسنا إحنا أصلا قابل إحنا الله يتصل بنا. ففي الروايات بأن النبي في رواية عن الإمام الصادق ربما الإمام الباقر عليه السلام يسأل عن الغش التي تأتي عندما ينزل عليه الوحي، ماذا أجاب الإمام؟ قال لا، اللي ينزل عليه جبرائيل ما يصير للنبي غش، نعم يحدث له تغير، نزول الوحي ثقيل، لكن القشة التي تأتي إذا خاطبه الله مباشرة ناجاه الله مباشرة. ذات الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، حتى السنة يذكروها، حتى علماء السنة يذكروا هذه، بأن الإمام الصادق صلى جماعة يعني حضور خلفه وأخذ يكرر آية إياك نعبد وإياك نعبد، حتى في حالة غريبة عندما انتهى الإمام الصادق قال سمعتها من قائلها. لكن معنى اعتقاد بأن الإمام يأخذ من ما أخذ ما أخذ منه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، نفس المرتبة، ولكم روحه ونفسه، أما كلهم روح النبي ونفس النبي. لاحظ يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، فرق النبوة له نفس النبي وفشنة منه وروحه وما إلى ذلك. روايات عجيبة، علي مني بمنزلتي من ربي، علي مني بمنزلتي بمنزلة رأسي من بدني، لا يؤدي عني إلا أنا وعلي. أصلاً علي شريك في التبليغ والرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبوة نزلت عليه، لأن الإمام ليس نبيا، له الاستعداد أن يقوم بدور النبي صلى الله عليه وسلم، وذك نفسه وخليفته والمبلغ عنه ووليه. وفي الرواية أول من يصافحني في الآخرة علي بن أبي طالب، صاحب حوضي وصاحب شفاعتي وصاحب سر. الروايات العجيبة في كمالات أمير سلام الله عليه. على كل حال قال فلا بد له من وساطة حجة من الله عليه، كما ورد التنبيه على ذلك في الأحاديث، ورد في الحديث هذا المعنى أنه الناس ما 95% من الناس ما عندها استعداد أساسا لتقبل النزول والوحي وغيره، ما عندها استعداد بها. المشكلة مو في الفاعل، وين المشكلة؟ في قابلية القلب، ما عندها استعداد، وش تسوي بها؟ وما ربك بظل، نعم ذيك النماذج القليلة من أنبياء ومن أوصياء عندهم استعداد أن يتلقوا تلك الحقائق. نعم. ثم أن الإنسان يقول الطالب بفطرته بيان الحق تعالى المحب الحقيقة للوقوف على ما ليس في حيطة إدراكه من المعارف وما عند ربه من أخبار الحقائق، إذا سمع مناد ينادي للإيمان، مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، آمن بأدنى وميض يدل على صدق مقالة وحقية دعوة، كما في سبب كما قلنا في سبب إيمان سلمان وأبي ذر رحمه الله عز وجل، الفطرة السليمة بسرعة تستجيب. وبهذا كله نطق منصور بن حازم في محضر الصادق الإمام الصادق عليه السلام وقرره، يعني قال معرفة الإمام أقره على تلك المعرفة، على ما ورد في حديث رواه الكليني رحمه الله في الكافي باب الاضطرار إلى الحج، يعني باب الحاجة إلى الحج، يعني سواء النبي أو وصي، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفان بن يحيى قال عنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الله جل وأن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل الخلق يعرفون بالله، عجل مرتبة عالية، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة المخلوق مرتبة عالية أن تعرف الله بالله. قال إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون بالله. قال صدقت. قلت أن من عرف أن له ربا فينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخط وأنه لا يعرف رضا وسخط إلا بوحي أو رسول. شوف استدلال أنت تعرف أن هناك إله وهذا الإله له رضا وسخط وهذا الرضا وسخط كيف نعرفه إلا قال إلا بوحي أو رسول. فمن لم يأتي الواع فقد ينبغي له أن يطلب الرسل. سنروح اطلب بحث فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة وأن لهم الطاعة المفترضة. إنزين الآن يدفع إشكالية يقول هذا كلامكم فطرة وأمر واضح وبديهي. نجد الكثير أو البعض أقل تقدير ينكرون النبوات يحاربون الأنبياء يسفكون الدماء كما حدثت لي أنبياء جميعا من أول نبي إلى آخر نبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم محاربة مقاتلة دماء أموات لإسكات هذه الدعوة. صحيح؟ ما السبب إذا عندهم فطرة ولماذا لم يستجيبوا؟ يقول هذه مشكلة. لا مو مشكلة من الفطرة، فطرة سليمة، لكن هذه لوثت هذه الفطرة وحجبت بحجب المعاصي والشهوات والرغبات وبالتالي حارب الأنبياء. من هنا قال والمنكرون إنما انحرفوا عن الطريقة بالهوى. سبب الهوى في الرواية إن الهوى رب أو إله يعبد من دون الله. لا يعبد والعبادة فقط الصنم في الظاهر حتى عبادة الهوى والعياذ بالله والشهوة والرغبات. قال والمنكرون إنما انحرفوا عن الطريقة بالهوى وكدورة فطرتهم بظلمات الشهوات وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. هم يدروا لو يرجع لنفسه ويدري أن كثير من ذلك اللي ينكرين إلا القليل ولو يدري خصوصا أهل اللي عندهم علم ومعرفة شوي بعض الأمور ثروة الكبار علية على علية الأديان وعلية المذاهب يدروا عندهم شوية اطلاع وكذا يعرف الحقائق ولكنه ماذا يتنكر. وإلا البقية الهمج الرعاع الناس العاديين مساكين ذا شيء آخر لكن كلامنا في أقطابهم في رموزهم يعرفون وعندهم تصريحات حقيقية لكل الدنيا للشهوات اللي حب الزعامة الوجاهة يتنكر والعياذ بالله. قال والمنكرون إنما انحرفوا عن الطريقة بالهوى وكدورة فطرتهم بظلمات الشهوات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالاستدلال على حسن البعثة وجوبها تأكيد وتفصيل ما تحكم به الفطرة عكس النبوة تؤكد ما جاءت به الفطرة. ومن هنا في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وواتر إليهم رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته ويثير لهم دفاء العقول ذكروهم منسية نعمة وما إلى ذلك. شوف ليستأدوهم ميثاق الفطرة. من هنا الأنبياء ما يأتون يزرعون معرفة الله فيك ولا معرفة حتى النبي ولا الإمام ولا المعرفة كل هذا موجود تنسخة متكاملة مبرمجة على المعرفة في كل أصولها لكنها تحتاج إلى تفتيق. تحتاج الأنبياء دورهم ماذا؟ إثارة هذه الفطرة إثارة دفاء العقول تصل إلى الحقيقة. قال وقلما ينفع من تلوثت نفسه بالشهوات وانغمر قلبه في حب اللذات الفانيات إلا من أدركته العناية الربانية وخلصته من أسر الهوى والإخلال إلى هذه الأرض الدنية. ولكن وظيفة التبليغ والدعوة بالحكم العظى الحسنة والجدال بالتي أحسن لا ترتفع أبدا عن أهله وذلك معذرة إلى الله أو لعلهم يرجعون فإن القلوب بيد الله والمصير إلى الله. ألم أرى يعني دوره يبلغ كذا يوعظ يرشد وما إلى ذلك. ثم أن من أراد تحقيق الأديان وتحر الحق فعليه بالابتداء بالإسلام لأن تحقيق المتأخر يغني عن تحقيق المتقدم. هذا بحث آخر. قال هذا مطلب. المطلب الأخير قال ثم إن العقل يحكم بحسن وجود الإنسان الكامل الإنسان وكمال فائدة بل بوجوبه بين أفراد الإنسان ضروري وجود الإنسان يعني حجة الله. الذين يرون أنواع النقائص في أنفسهم بالبداهة أفراد عندنا نواقص خب لا بد من مكمل. خب إذا أنا بس استند أنا عندي نواقص استند على إنسان هم ناقص ذاك سنة يستلزم وين التسلسل ما نصل إلى هداية. وذاك الإنسان الكامل هداية ذاتية فيه ما هي بالعرب أو مأخوذة من الغير. من هنا القرآن يقول أفمن يهدي أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تعلم. هذا اللي مستوى هذا دليل عقلي على أن الآن الإنسان للمهدي ذاتا هو الذي يجب أن يتبع، مو هو اللي يحتاج إلى هداية. من هنا شرطنا العصمة والكمال في كل الكمالات والفضائل. رحمة الله على أحمد الفراهيدي عالم النحو الكبير، عندما سئل لماذا اتبعت عليا وتركت فلان فلان، قال احتياج الكل إليه واستغنائه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. منطق مفهوم الآية بالعقل. أنت إنسان تتبع من؟ تتبع الذي يحتاج أو الذي يحتاج إليه. فالرواية علي كالكعبة عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول علي كالكعبة المستورة النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة. علي كالكعبة يؤتى ولا يأتي، مهم حاجة يجيك وأنت اللي تجي. وحتى عثمان اعترف بهذه الحقيقة عندما جاء لوفد من الأحبار اليهود عندهم مسائل، وين وين هذا شفهمه مني ومنه؟ قال لا يسألها إلا أبو الحسن. فقالوا له جالس الناتي، قال لا احنا نروح له تربي هالفضيلة. قال هذا هو الروح بعد ايش يجيب تعبيرنا. فراح له وحل كل اشكاليات المنزل. قال لولا علي لهلك عثمان، مو بس معنى لولا علي لهلك عمر، عندنا لولا علي لهلك عثمان كذلك كما يقلها صاحب الغدير ظاهرا في المجلد الثامن. هناك مجلد الثامن يقول هذا لا يعني يقول لولا حن امير المؤمنين موجود وحل اشكال، ولا هذا شو يصير؟ أحسنتوا بان إسلامكم وان دينكم صار التشكيك يصير كذا، ينتهي الإسلام من أساسه. مولانا ماكو ولذلك وجود أهل البيت ضمانة، وجود أهل البيت ضمانة في كل العصور. أنت أتصور زمن مقطع ما موجود فيه إمام معصوم أصلا يتلاشى الدين، صار حقبة الإمام الصادق مو موجود إمام صادق، وش يصير هذا؟ اللي بتعبير أسر حيدر شيخ أسر حيدر الله يرحمه في الإمام الصادق ذو الأربع يقول في زمن الإمام الصادق موجود أكثر من 150 مذهب كلامي، والآن 6-7-10 وتستغرب 150. هذا ما موجود ميزان الإمام الصادق يميز بين هالمذاهب الحق والباطل وهو الحق والمقياس. شو صار عندك أنت؟ كان الحين جاتنا احنا يا اشعريه يا معتزله يا مرتديه يا اباضيه يا كذا كذا والعياذ بالله، لكن الحق واضح والمهم يبقى الحق. يتبع من لا يتبع او من لا يتبع هذا بعد شأن من؟ شأن المكلف. قال ثم ان العقل يحكم بحسن وجود الانسان الكامل وكمال فائدته بل بوجوبه بين افراد الاناس البشر يعني الذين يرون أنواع النقائص في أنفسهم بالبداهة من دون حاجة إلى تجشم استدلال. واضح أصلا نحتاج. فقول المصنف الاشتمالي على واحد على فوائد تحليل الموضوع لا استدلال على المطلب، يعني يقول أن حتى الفوائد اللي ذكرها أصلا لبداهة المطالب جعلها فوائد. لاحظ يعني تعبيرنا شلون المطلب بديهي والأمور البديهية ما يحتاج استدلال، يحتاج فقط ماذا؟ تنبيهات بس عن غافل أو كذا يلتفت بس، وإلا أصلا مجرد يلتفت إلى الموضوع المحمول يصير عنده قضية ماذا؟ واضحة لا إشكال فيها. واضح أخوان هذا المطلب. هذا تمام الكلام في هذه الأطلالة وذكر جملة فوق. الآن تعالوا إلى متن الكتاب. استوى في شيء بعد واضح أصلا اللي قرأ حضره أصلا هذا تقريبا نفس. فلذلك نشرع نحن في القراءة عشان ناخذ بعض قدر اليوم نطبق شيء. وذاكر مطلب الاختلاف هذا ما في شيء. قال المسألة المقصد الرابع في النبوة البعثة حسنة إلى آخر قول الماتن. تعالوا إلى الشر. المسألة الأولى الآن الكلام أين مولانا؟ في النبوة العامة. بعدين يجينا في المسألة مولانا وين؟ المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذه النبوة ماذا؟ النبوة الخاصة. واضح. وبحث النبوة سلس يعني جدا سلس، تشوفوا يعني إن شاء الله. المسألة الأولى في حسن البعثة أو البعثة. اختلف الناس في ذلك وين؟ في أن البعثة حسنة أو لا. فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب المللي وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك، لأنها ماذا؟ حسنة بالفطرة بالعقل بكذا وما إلى ذلك. ومنعت البراهمة، يجينا إن شاء الله بحثها وين؟ وشبهة البراهمة، من هم البراهمة؟ ما هي شبهتهم؟ كيف نعالج هذه الشبهة؟ واضح؟ من هنا بعد ما نتكلم عنها يجينا. قال ومنعت البراهمة منه، البراهمة يدعون أنه النبوة ليست بضرورية أساسا بل مستحيلة. قال والدليل على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد. الآن يذكر فوائد، هي منبهات أو تجعل أم استدلالات، على كل حال النتيجة واحدة، أنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد. أولا فيها فوائد، وثانيا ما فيها مفاسد، فيحكم العقل بحسنها. فكانت حسنة قطعا النبوة. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة وين من فوائد بعثة، منها أولا من فوائدها أنه، وهذا جنا يخدم في رد على البراهمة، وهو أن الإنسان صح عنده عقل ويؤمن بقواعد عقلية ترف ضرورة وجود الواجب، ضرورة وجود الإنسان الكامل، ضرورة وجود آخرة، ضرورة مثلا ماذا؟ حسن العدل وقبح الظلم، استعاد اجتماع النقيضين، وما لك من هذه المعارف أو القواعد العقلية عند الإنسان. ماذا يأتي النبي ماذا يفعل؟ يأتي ليؤكد هذه الحقائق، لأنه صحيح المتعقل وعنده عاق ولكن قد يغفل، فيكون من فوائد النبوة هو معاضدة العاق، يعني يتفق النقل والعقل على هذه الحقيقة فتزداد عند الإنسان ماذا؟ وضوح وجلاء. الآن الإنسان يؤمن بعقله بوجود الواجب ولكن قبل النبوة، لكن لما يأتي نبي ويقول أنا مبعوث من الواحد الأحد، شو يصير عنده؟ يؤكد وتزداد أصلا قابليته، أو تزداد هذه الحقيقة أكثر جلاء عنده في التقرب إلى الله. قال منها أن يعتضد العقل بالنقل، يعني يعتضد يعني يستحكم فيما يدل العقل عليه من الأحكام كوحدة الصانع وغيرها، وأن هذا أيضا، وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه، يعني هناك أمور لا يدل العقل عليها، ترضى العقل لا يدل على كيفية إطاعة الله، ويدرك العقل أن إطاعة الله ضرورية ولكن لا يدرك كيف يعبده، بصلاة بكيفية بصوم بكذا بجهاد بعبادة بي وما إلى، فهذه النقل يفتح هذا الملف للعقل، العقل ما يقدر يحدد هالأمور. نعم كليا يقول ضروري أن أعبد هذا الإله، لكن كيف يأتي النقل يحدد له الأطر ويرسم له الطريق لعبادة الله؟ قال وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه كالشرائع وغيرها من مسائل الأصول، أصول يعني مسائل أصول الدين التي لا يدركها بشكل تفصيلي، أو أصول يعني الأحكام الشرعية. ومنها هذه كذلك دليل لطيف بأنه يقول أن الإنسان بعقله يدرك أنه مملوك للغير، يعني مملوك لله الخالق، يعني العاق يقول أنا لست خالق لنفسي، مو صحيح، أنا لست خالق نفسي، وبالتالي خلقني خالق أوجدني موجد، هذا الموجد هو المالك الحقيقي لي، فأنا لا يحق لي أن أتصرف إلا ماذا؟ إلا بإذن من؟ هذا الملك ملك الله، خب لا أتصرف في ملكه إلا بما يريد، خب إذا لم يأتي بوحي لا أعرف كيف، هل أتصرف بهذا البدن في هذه الطاعة، كيف أترك المعصية، كيف كذا، فنحتاج إلى من؟ إلى الشريعة لتحدد لنا التكليف ولكي يدفع الضرر عنه. إذا ما جئت شرائع مو معلومة أنا ما أقع في الأخطاء أو أستخدم هذا البدن فيما لا يرضي الله، وبالتالي ما لم أدفع الضرر عن نفسي، فالضرر واجب، وهذا لا يتحقق إلا ببعثة الأنبياء، فضرورة تتكون بعثة الأنبياء ضرورية. هذا لب الدليل الثاني، أنا استعجل فيه لأن المسألة واضحة وهم الحمد لله ذكرنا. قال ومنها إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته، إذ قد علم بالدليل العقلي أو علم بالدليل العقلي إنه مملوك لغيره، هذا أو مقدمة الأولى، وأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه ماذا؟ قبيح، هذا المقدمة الثانية. فلولا البعثة لم يعلم حسن التصرفات، لولا البعثة ما أدري كيف أتصرف، سيحصل الخوف بالتصرف وبعدمه، يعني هل أتصرف أو لا أتصرف فأخاف، إذ يجوز العقل، وإيش معكم هذه العبارة؟ يجوز العقل طلب المالك فعلا من العبد لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة فيحصل الخاب. يعني بعبارة أخرى يريد ماذا يؤكد؟ إذ يجوز العقل طلب المالك فعلا من العبد. يعني المالك يعني العقل يقول ما يمنع أن المالك يطلب من العبد فعل ما يقدر يحققه، لاحظ، إلا بالبعثة. يعني يقول الآن المالك يبي عبد يفعل فعل، ما عنده طريق إلا افترض يرسل له رسول، صحيح، يرسل له رسالة يقول له افعل كذا، لأن إذا ما ترسل له حتما هذا العبد لن يفعل ذلك الفعل، فيصير يعني لم يحقق عرض المالك. هذا ممكن في العقل أو غير ممكن؟ ممكن. فلذلك نحن مع الله كذا، الله قد يطلب منا طلبات احنا ما ندري عنها ولا نعرف كيف نتصرف، فضروري أن يبعث لي رسول لكي يعلمني ويخبرني وما إلى ذلك. من هنا قال إلا بالبعثة فيحصل الخوف، يعني إذا ما يبعث هناك يحصل الخوف، ولكي يرتفع الخوف ماذا؟ بالبعثة، أو بالبعثة يتحقق الخوف. يعني ماذا؟ يعني أنا أخاف من التصرفات التي لا تكون لائقة من جهة للحق، فيتأكد الخوف ببعثة الأنبياء. يعني يقول للنبي لا تسوي كذا، سو كذا، في عقاب في ذلك فيصير الخوف. حتى نحمل العبارة بهذا المعنى. هذا الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة لطيفة، هذا الفائدة الثالثة يشير إلى هذا المطلب بأنه الإنسان حتى في الحسن والقبح العقلي، في العقل العملي أو الحسن والقبح الذاتي، يدرك أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، لكن قد يشتبه وين؟ في المصادق. قد يشتبه أن الحجاب من الظلم أو من شوفت اللقط، صحيح؟ يجيك واحد يقول الحجاب ظلم للمرأة، والله لم يشرع الظلم، يجيك واحد لا عدل حسن، إذن من اللي حل النزاع؟ الزكاة، واحد يقول شنو يعني واحد يتعب ليل ونهار ويطلع زكاة، شنو يعني زك فقير ضاع في بيته ولا روح يشتغل؟ ما شوف ناس يتكلموا كذي اللي ما يطلع زكاة وخمس، مو صحيح؟ واحد يقول لا مولانا بالحالات صعدت الناس وكذا، من يحل هذا النزاع؟ من يقول هذا عدل أو نعم؟ كبرويا يؤمن الإنسان بحسن العدل وقبح الظلم، مثل الحرية، كل يقول الحرية حسنة والتضييق ماذا؟ قبيحا. لكن من يحدد لإطار الحرية؟ يجي غربي يقول لك الحرية افتح الملف بكامل مولانا، خلي المرأة ترتاح والرجل يرتاح، مثل واحد يقول كل بلاء الناس من تحديد مرأة لرجل، فلتجعل المرأة لكل الرجال تنحل المشكلة مولانا، هذه الحرية عندها ما تتوقع موجود حتى في الشرق. تذكير أنا شفت كنت برنامج واحد شاعر أديب كبير من بلد إسلامي غيره غير ينادي بهذه القضية، يقول أصلا المرأة للجميع، من قال شنو المرأة يحدها رجل؟ استغفر الله، حقيقة شو تسوي؟ هذه حرية بنظرك كذي. نعم، لا ما متزوج هذا. نعم، فشاري وهذا عقيدتي، هذا الحرية في نظره. لا، واحد يقول لازم تحدد تعطل. إذن من يحدد لي المصادق؟ من يحدد لي هذه الأمور؟ فنحتاج إلى من؟ إلى النبوة، إلى البعثة، ولا ما يكفي في هذا المورد أن يحدد لي العقل تلك المصادق؟ واضح؟ قال ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها ماذا؟ قبيحة، ثم الحسنة منها ما يستقل العقل بمعرفة حسنه كحسن العدوى قبح الظلم، ومنها ما لا يستقل، قلت لك الأمور الجزئية كذا كذا وما إلى، وكذا القبيحة نفس الكلام، بعضها يستقل إنها قبيحة وبعضها ما يدري إنها قبيحة أو ما يميز، يعني صار عنده مو خلط في المفهوم، خلط عين في المصداق، ولا مفهوم واضح عند الحرية واضحة كمفهوم إنها حسنة إنها كتطبيق يقع الاشتباه، وكذا القبيحة. ومع البعثة يحصل معرفة الحسن والقبح اللذين لا يستقل العقل بمعرفتهما، يعني في تحديد مصادقهما. واضح المطلب ذهب الأخير لطيف، ما في شيء، وهو أن الإنسان ماذا هم كذلك بركة النبوة بركة الأنبياء، العقل ما يدري عن ما عنده فحص بالأقدير، ترض ميتة ولا ذبح شارعش مدري. يقول أم جدت جوعان شو صير؟ أكل لا تتلى لا تموت. هذا الحشاش مثل ذيك الحشاش. مولانا الدجاجة مثل أو البقرة مثل لحم الخنزير شو مدري العقل. أحسنت. وإذا عند إدراكات جدا كلية عامة كذا كذا. فمن يحدد هذه المصادق أن هذا الطعام أكله حلال فأكله وهذا الطعام حرام فاتركه، الميتة حرام لا تقربها، الذبح الشرعي حلال فكله، هذه الحشاش هذه البقولات هذه كذا الأسماك إذا طلعت من البحر حية وماتت خارج فكله، إذا ماتت في البحر ماذا لا وهكذا. من يحدد العقل قبل ما يستطيع؟ من الذي يستطيع؟ من الشرع؟ ومن تجد اليوم ريان العلوم المتقدم وتكشف حقانية الشرع المقدس، هذه مواد برهانية على حقية الشرع المقدس. لا ينادي على حرمة الخنزير مولانا اللي في الشريعة المسيحية، مو شريعة المسيحية يعني استغفر الله، هم عندهم حرفوا وجعل من الوجبات الرئيسية صحيح أو النبيذ والعياذ بالله، كل هذا من تشريعاتهم الباطلة مو من تشريع نبي عيسى عليه السلام. شوف الإسلام يندد بلحم الخنزير بالنبيذ بكذا، الآن شوف دراسات عجيبة طويلة عريضة لخطورة الخنزير، فلو أنزل الخنازير فلو أنزل الطيور جنب فلو أنزل الخنازير لحظيات قضية مثلا ماذا مسألة اللي هو النبيذ الآن والخمور جلكم الله والمسكرات، هذه الآن دراسات غريبة عجيبة. توم جايب برنامج في بريطانيا أن الشباب والشابات يستهلكون الكحولات بشكل غريب، ليش؟ لأنها أصبح سعرها أرخص من الماء وتطلع بألوان زرقاء وخضراء وحمراء مثلا مشهية، والشاب نهم في السهرات في الجلسات شيء رخيص أرخص من الماء. وإذا اكتشفوا الآن بأن الشباب والشابات ابتلوا بأمراض الكلى وتشمع الكلى وكذا وخطورات على الدم وغيره وغيره، الآن عندهم قانون يطالبوا إيش؟ بمحاربة الخمور أو منعها من الأسواق أو وضع القوانين الصارمة أو أن الشاب اللي عمره كذا لا يشرب. وبالإسلام من أول قالكم لا تشرب مولانا. لاحظ الآن جاي العلم يكتشف، هل يعني يكتشف حقانية الدين منها؟ لاحظوا العبارة يقول ومنها إن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأقضية والأدوية، بعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش، والعقل لا يدرك ذلك كله، وفي البعثة تحصل هذه الفائدة عظيمة. هذا تمام الكلام في هذا البحث، إن شاء الله بقية الأمور مع الدخول إلى الأبحاث الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.